الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري وهو الرابع والأخير من كتاب الفرائض. قال رحمه الله: باب ما يرث النساء من الولاء. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. هذا صريح في أن المرأة ترث بالولاء على الشروط التي في الرجل سواء. قال: وفي السند المتصل حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. قال: ومطابقته لقوله الولاء لمن أعتق أن صحة العقد تستدعي سبق ملك، والملك يستدعي ثبوت العوض. قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه. وأما جر الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو أولاد من اعتقنا، إلا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من اعتق أباؤهم، بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث. ولقال ابن المنذر عن طاووس مثله وعليه اقتصر سحنون فيما نقله ابن التين، وتعقب الحصر الذي ذكره الأبهري تبعا لسحنون وغيره بأنه يرد عليه ولد الإناث من ولد من اعتقنا. قال: والعبارة السالمة أن يقال: إلا ما اعتقنا أو جره إليهن ولا ولد. هؤلاء كلهن لمعتق الأم، والحجة للجمهور اتفاق الصحابة. ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب، فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر، وإنما ورثنا من عتقنا لأنه عن مباشرة لا عن جر الإرث. قال: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. لكن هل معنى ذلك أن ابن الأخت يرث من أخواله؟ ليس كذلك. وفي السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية ابن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. وفي السند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، أي في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك، لا في الميراث. قال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات، حتى قال قائلهم: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. قال: قلت: وأما القول في الموالي فالحكمة فيه ما تقدم ذكره من جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة. قال رحمه الله: باب ميراث الأسير، أي سواء عرف خبره أم جهل. إن علم أنه من الأحياء كان وارثا، وإن علم أنه من الأموات كان موروثا، وإن جهل حاله يعود الأمر فيه إلى الحاكم والقاضي. فإن تيقن موته وحكم بموته كان ما إليه يقسم على أنه ميت، وإن حكم بحياته تظهر الشأن فيه حتى يظهر. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه. قال عمر بن عبد العزيز: أجز وصيته الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما شاء ما يشاء. وفي السند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. والأسير حكمه حكم غير الأسير من المسلمين. قال الحافظ: أيضا فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما أشير إليه عمر بن عبد العزيز، ولا يكفي أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعا، فلا يحكم بخروج ماله عنه حتى يثبت أنه ارتد طائعا لا مكرها. وما ذكره ابن بطال عن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة وأخرج عنه أيضا رواية أخرى أنه يرث، عن الزهري روايتين أيضا، وعن النخعي لا يرث. وقد تقدم في آخر أواخر النكاح في باب حكم المفقود في أهله وماله أشياء تتعلق بالأسير في حكم زوجته وماله، وأن زوجته لا تتزوج وماله لا يقسم ما تحققت حياته وعلم مكانه، فإذا انقطع خبره فهو مفقود، وعند ذلك يقرر الحاكم الشأن، هل على زوجته، هل حكم بموته حتى تعتد زوجته ويقسم ماله أم لا. قال رحمه الله: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. هكذا ترجم بلفظ الحديث، ثم قال: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة، فمن قيد عدم التوارث بالقسم يحتاج إلى دليل. هذه مسألة مختلف فيها، مسألة إذا أسلم قبل أن يقسم ميراث الأب المسلم هل يرثه لا يرثه، أو أسلم قبل أن يقسم ميراث الأب الكافر وكان كافرا حين موت أبيه فيأخذ ميراثه منه. وأما لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، الكافر المسلم محل إجماع، الكافر المسلم محل إجماع. وأما المسلم الكافر فهو قول الجمهور، وذهب بعض الصحابة بل وبعض التابعين إلى توريثه، مستدلين بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهنا وجه آخر، أسيما في مثل أزمنتنا هذه، ربما أخذ الميراث الكفار واستفادوه في أمورهم، فإن يكون إلى المسلم يتموله في شأن ومصالحه ومصالح المسلمين أحسن من أن يكون في يد الكافرين، لا على أنه ميراث، لا على أنه ميراث. وإن كان قد قال بعض أهل العلم بتوريث المسلم من الكافر في مثل هذا الحال، لكن حتى لا يتموله الكافر ويصير عونا للكافرين على المسلمين. وأما الكافر المسلم هذا محل إجماع على ما تقدم. قال الحافظ رحمه الله: فمن قيد عدم التوارث بالقسم يحتاج إلى دليل، وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته، لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال. قال ابن المنير: صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان، مثلا مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال. قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، يعني المذكور في هذا الباب، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد وينقص ولا ينقص. وهو حديث أخرجه أبو داود صححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه قال: الحاكم صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة. وقال القرطبي في المفهم: هو كلام محكم ولا يروى كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه مسلم ويهودي، مات أبوهما يهوديا فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص، وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده. وأما الحديث فليس نصا في المراد، بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث، وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر، لقوله: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وبأن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثها. وأيضا فإن الدليل ينقلب فيه فيما لو قال الذمي أرث المسلم لأنه يتزوج إلينا. وفيه قول ثالث وهو الاعتبار بقسمة الميراث، جاء ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد، وهو رواية عن أحمد قال قلت ثبت عن عمر خلافه كما مضى في باب توريث دور مكة. المهم الذي أخذناه أن الكافر لا يرث المسلم إجماعا، والمسلم لا يرث الكافر قول الجمهور. وعلى هذا تبنى قضية إذا أسلم كافر وأبوه قد مات مسلما هل يرثه؟ لا يرث إلا إذا أسلم قبل موت أبيه، والله المستعان. قوله لا يرث المسلم الكافر تقدم في المغازي بلفظ المؤمن في الموضعين، وأخرجه النسائي من رواية هشام عن الزهري بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلها، وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر، وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى، وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنة الأربع، وسند أبي داود إلى عمرو صحيح، وتمسك بها من قال لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة. وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبأخرى الكفر، فيكون مساويا للرواية التي بلفظ حديث الباب، وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلا أن يرث من النصراني. ولا صح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر، وهو قول الحنفية والأكثر، ومقابله عن مالك وأحمد، وعنه التفرقة بين الذمي والحربي، وكذا عند الشافعية. وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربي من ذمي، فإن كان حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة، وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية. وعن الثوري وربيع وطائفة الكفر ثلاث من اليهودية ونصرانية وغيرهم، فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين. وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة، فلم يورثوا مجوسيا من وثني ولا يهوديا من نصراني. وقال الأوزاعي وبالغ فقال ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية والملكية من النصارى. واختلف في المرتد، فقال الشافعي أحمد يصير ماله إذا مات فيئا للمسلمين، وقال مالك يكون فيئا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وكذا قال في الزنديق. وعن أبي يوسف محمد لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين، وما بعد الردة لبيت المال. وعن بعض التابعين كعلقمة يستحق أهل الدين الذي انتقل إليه، وعن داود يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه ولم يفصل. فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي. الصحيح أن ملل الكفر ملل، وكل أهل ملة يرث من ملة، اليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والهندوسي يرث الهندوسي، وهكذا الشأن. فلا يقال بأنهم ملة واحدة بحيث يهودي يرث نصراني أو يرث مجوسي ونحو ذلك، هذا إذا تحاكموا إلى حكم الإسلام. يعني هذه المسألة ليست مسألة يعني عفوية ذكرها أهل العلم، لا، كان شأن المسلمين يعني حكم الإسلام في كثير من البلدان، وتجد فيها الهندوسي، وتجد فيها ربما البوذي، وتجد فيها النصراني، وتجد فيها المجوسي. فعلى القول بأنهم ملة واحدة التوارث بينهم، وعلى القول بأنهم ملل شتى لا يقع التوارث بينهم. أما القول الذي ذهب إليه يعني الأوزاعي أنه لا يتوارث أهل نحلتين، بمعنى يعني فرقة داخل ملة واحدة، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النصراني يرث النصراني سواء كان يعقوبيا أو كان ملكانيا، كما أن المسلم يرث المسلم سواء كان سنيا أو بدعيا. هذه المسألة تعود إلى هذا. قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده، كذا الأكثر بغير حديث. ولأبي ذر عن المستملي والكشمهيني باب من ادعى أخا أو ابن أخ ولم يذكر فيه حديثا، ثم قال عن الثلاثة باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ولم يذكر أيضا فيه حديثا، ثم قال عنهم باب إثم من انتفى من ولده، وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة، فجرى ابن بطال وابن التين على حذف باب من انتفى من ولده، وجعل قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخا ولم يذكره فيه باب ميراث العبد حديثا على ما وقع عند الأكثر. قال: باب من ادعى أخا أو ابن أخ. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قلت: فلم يرى سودة بعد. قال تكميل: لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا اعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين 8 أقوال. فقال عمر بن عبد العزيز: والليث والشابعي هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة، وإلا فماله لسيده. وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما الأخوة، وقيل هم العصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئا، وقيل يوقف من ادعاه من النصارى كان له. انتهى ملخصا. ومن نقله عن الشافعي لا يعرف أصحابه اختلف في عكسه، فالجمهور على أن الكافر إذا اعتق مسلما لا يرثه بالولاء. وعن أحمد رواية أنه يرثه، صحيح لا يرثه، يرث المسلم الكافر لا ولاء، ولا يعني ميراث من غير الولاء. قال: باب من ادعى إلى غير أبيه، يعني هل يسقط ميراثه؟ هو آثم في ادعائه إلى غير أبيه، ميراثه لا يسقط. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد، خالد عن خالد الطحان عن الحذاء، هو العكس، الطحان عن ابن مهران الحذاء، نعم خالد الطحان عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا من انتفى من أبيه زهدا فيه أو طعنا فيه. أما ما يفعل بعضهم من تزوير الجواز فهو آثم في التزوير ولا يصل إلى هذا الحكم. قال: فذكرته لأبي بكر فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال حدثنا أسبق بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة. وأحيانا ينسب إلى غير أبيه على قصد التعريف، مثل ابن الملقن، مثل المقداد بن الأسود، ربما نسب إلى غير أبيه على سبيل التعريف لا على سبيل التنقص. قال رحمه الله: باب إذا ادعت المرأة ابنا، إذا ادعت ابنا وثبت أنه ابنها يرثها، لا سيما إذا وجد معها وكانت متزوجة، أو ثبت أنه ابنها ولو بطريق الزنا. أما التبني لا يصلح. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتها، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إني إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. وهذا من القصص النبوي الذي قصه علينا من شأن بني إسرائيل، كانت امرأتان معهما ابناهما، لعلهما خرجتا لنزهة أو كانتا في مزرعة أو ممن يسكن البوادي، أو لربما دخل الذئب إلى بعض المدن القريبة من الغابات، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، يعني ذهب به وقتله وأكله، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. شأنها شأن ذلك الذي قال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. كما دخل عليها الحزن تريد أن يدخل الحزن على صاحبتها، أو أنها تريد أن يكون الولد لها، لعلها خشيت من زوجها أو لعلها غير ذلك. وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك، فصارت كل واحدة منها مدعية، صارت كل واحدة مدعية. وهنا لا قرينة وإلا على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لا قرينة على ذلك. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، لعلها كانت ألحن، فإذا كان الناس بعضهم ألحن بحجتهم بعض فكيف بامرأتين؟ ربما الكبرى كانت ألحن وكانت يعني ربما تبكي أكثر ونحو ذلك مما يفعله النساء. فخرجت على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرته، قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فأخبرته فقال أتوني بالسكين، فيه جواز نقض الحكم إذا كان مخالفا للدليل، وفيه العمل بالقرائن. فسليمان ما كان له أن يقتل الولد، لكن أراد أن يختبر بالقرينة أيهما أمه وأيهما أكثر شفقة عليه. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها، رقة الأم، فأحبت أن يبقى الولد ولو لم يكن معها، وتلك رضيت أن يقتل الولد ويخسر الجميع، لأن الغالب أن الكل يعرف ولده إلا إذا قدر باختلاف في أيام الولادة لا سيما في المستشفيات. ذكروا أن وقع في بعض مستشفيات نجران يعني ولد اثنان في ساعة واحدة، أحدهم من سعودي والآخر من تركي، كان مقيما في نجران، ثم تم تسليم الولدين كل لأبيه ومضوا على هذا الأمر، فأن هذا ابن السعودي وهذا ابن التركي. وبدأ الأطفال يكبرون، فكان هذا التركي ينظر إلى صفات ولده ما هي صفات الأتراك، ولكن ما أحد سمع له، والأمر ما هو بالسهل أن تأتي وتقول لواحد هذا ولدك وهات ولدي. قد بلغ مبلغا، صار في المدرسة وبلغ 8 سنوات ونحو ذلك، ثم إن التركي عاد إلى بلده فما زال الشك في نفسه، فذهب يعمل فحص الDNA فكان أن الولد ليس بولده. رجع مرة ثانية وذهب إلى المستشفى، ومن المستشفى إلى الإمارة، لأن المسألة كبيرة. وعند ذلك أجر أيضا الفحص ها هنا وها هنا. وعند أن أخبروا السعودي بهذه القضية أبى أن يقبل، كيف ابني أنا مربيه 8 سنوات ويلعب مع أبنائه ويروح يعني منهم وإليهم. المهم بعد ذلك، بعد أن تأكدوا من الفحص يعني وعادوا إلى الكشوفات أنهم في يوم واحد وفي ساعة واحدة، وكل أخذ ولده، وبقيوا مع تعلقات هذه الأم تبكي على هذا وهذه الأم تبكي على هذا. فالله المستعان يا أخوة، أحيانا قد يقع مثل هذا لا سيما في المستشفيات الكبيرة، المستشفيات الكبيرة. وفي بعض المستشفيات ربما يقع غير هذا لا سيما مع قلة الدين، لكن الحق أن مستشفيات المملكة العربية السعودية هذه الأمور مضبوطة، هذه الأمور مضبوطة، لكن الله أعلم. قرأنا القصة والله أعلم بثبوتها، لكن رأينا أنهم يذكرونها ويعني مع ذكر أسمائهم وذكر أشخاصهم. نسأل الله العون والسداد. الشاهد أن سليمان قضى به للصغرى بالقرائن التي احتفت بهذه القضية، وربما الكبرى بعد أن قضى به للصغرى تسكت، لو تكلمت لقال لها قد رضيتي بقتله، فعند ذلك يرى أن حجتها ضعيفة. وباب القرائن باب واسع كان يعمله كثير من القضاة في الزمن السابق، فذكروا أن أحدهم كان له مال فأودعه عند رجل، فلما رجع من سفره قال يا فلان مالي الذي أعطيته؟ قال ما عندي لك مال ولا أعرفه. فذهب يشكوه إلى القاضي فقال أردت الحج أو أردت كذا فوضعت مالي عند هذا، فلما رجعت أنكرني. فقال القاضي وكان ذكيا ربما ما عند لك شيء أن تدعي عليه، اذهب ابحث لمالك في المكان الذي أعطيته إياه. يا قاضي قل بغيرها أنا مظلوم. قال ما عند لك شيء، هذا صورة من الأتقياء ومن الأمناء، كيف تقول أعطاك المال؟ أين أعطاك؟ قال عند أعطيته تحت شجرة. قال اذهب طلب مالك من الشجرة. المهم ذهب الرجل وذلك بجانبه، فقال تأخر الرجل، قال لعله لم يصل بعد، قال أعطه ماله، يعني الرجل ظن ما عرف أن الشجرة بعيدة أو قريبة. عند ذلك أخذ منه المال. وآخر قال له يا قاضي أنا سافرت إلى منطقة وأعطيت مالي عند فلان فأنكرني، قال الساعة كذا وكذا في يوم الغد تكون عنده تسأل مالك في حال مروري من المكان. فوصل القاضي يقول الرجل عندي أموال أريدها أن تكون عندك أمانة وقد سمعت أنك أمين. والرجل دخل فخشي أن يفضحه عند القاضي فقال له ذكرت المال الذي أعطيتني إياه، إن شاء الله أعطيك الآن على أمل أن يأخذ الودائع الأخرى التي تأتي من جهة القضاء. فأعطاه ماله وذهب. قصص كثيرة تذكرها في ذكاء القضاة، وهكذا ينبغي أن يكون القضاة أصحاب فطنة. يقول إذا جاءك أحدهم يبكي والدم في يده لا تصدق لعله قد قتل الآخر، فكثير من المجرمين ربما يبكي ويصيح، سبحان الله، لا سيما الذين مارسوا النيابة ومارسوا البحث مثل في البلاد السعودية وفي البلاد المصرية وفي كثير من البلدان، يستخرجون الجناه ويستخرجون المجرمين مع غياب أكثر الدلائل على أن هذا مجرم، لكن سبحان الله تكون عندهم يعني نظر إلى القرائن ونظر إلى السوابق واللواحق، وهذا يقوم به أهل الاختصاص، أهل يعني تخصصات في باب معرفة الجريمة. أحيانا يعرف أنك مجرم من كلامك، لماذا يحقق معك الآن وبعد ساعة يحقق معك وبعد ساعتين يحقق معك وهذا يحقق معك وينتقلك إلى الثاني يحقق معك؟ هم قد حققوا معك لكن هم يريدون النظر، هل يعني أنت تقول قول واحد أم تارة تزيد وتارة تنقص وتارة الساعة كذا وتارة الساعة كذا، ومثل هذه الأمور مثل هذه الأمور. وإلا فيهم ناس يعني ربما يقع قتل ويمثل لها تمثيل كأنه يعني ما هو إلا حقيقة. كان فيه أحد سوري أو لبناني في المملكة العربية السعودية، وقد شهر يعني حتى ظنوه سعوديا، يلبس العقال والشماغ ويمشي مع الناس ويذهب ويأتي. وفي يوم من الأيام جاء يبشر زوجته وقال لها سنذهب إلى لبنان فسحة، وزوجته وافقت، عنده عطلة ويذهب إلى لبنان فسحة. فاستقبلتهم سيارة من المطار وأخذتهم، فجأة انحرف صاحب السيارة من الطريق وكأنه يعني عصابة، ثم بعد قليل يقتل المرأة ويصيب زوجها، وقاموا بلغوا الشرطة على أنها قضية جنائية واختطاف طلعة ونزلة. جاء المحققون يحققون خلاص قضية رخص طائف قضية. فجاء بعض المحققين يعني يسأله كيف قتل زوجتك وكيف أصبت أنت ومن أين كانت الرماية ومن أين كان كذا. المهم الرجال جعل الرماية كأنها لا من خارج وكأن صاحب السيارة ليس في الجرم إنما. المهم وجدوا أن السيارة ما وقع فيها ولا طلقة من خارج. الطلقة ضربت المرأة من الداخل والرجال جاله يعني رصاصة في الفخذ حقه ربما خارج السيارة. فما زالوا بهم حتى اعترفوا أنهم القضية فيها يريد يتخلص من زوجته من أجل الزواج أخرى. في أمور كثيرة وجرائم كثيرة لكن سبحان الله أصحاب البحث يعني عندهم طرق كثيرة في استخراج المعلومات من المجرمين لا سيما إذا كانت الدولة متمكنة يعني لديها عناية بمثل هذا. لا بد أن يقولون ما من مجرم إلا ويترك بصمة لجريمته. إيش معنى البصمة هذه؟ يعني أثر. عندنا في البلاد مرة واحد من أقاربنا ذهب وقتل أخاه بالليل ثم أخذه يريد أن يلقيه في بئر وسلم الله ما لقاه في البئر. ثم ذهب ها هنا وها هنا يريد أن يجعل القضية بين أسرتنا وبين أسرة أخرى وأصبح الصباح يصيح أخي قتلوه ولا بد أن أخذ بالانتقام ويعني بصوت عالي ويهدد ويتوعد ويزبد ويرعد. وجاء الشيخ أبو مسلم فرج الله عنه وجاء الناس من هنا وما هنا هنا هالمصيبة والرجل يتكلم ويصيح وكلما أراد واحد يعطي كلام للإصلاح وهو يصيح. وأبو مسلم ينظر يمين يسار حتى في وقت غفلة قال له أنت الذي قتلته. لا والله ما هو أنا مدري إيش. قال والله أنت. يلا خذوه للبحث. أخذوه للسجن وصل اعترف أنه هو الذي قتله. فالشاهد أنه يترك بصمات إما أن يكون في حالة فزع وإما أن تبقى في ملابسه وإما أن يعني يضطرب في أقواله في أشياء كثيرة. فالشاهد أن هذا باب مهم مجز الله أهل البحث خيرا إذا أخلصوا لله عز وجل واحتسبوا الأوقات واللحظات التي يلقونها في معرفة مرتكبي الجرائم. أصحاب الجرائم أصحاب قلوب قاسية ربما يقتل ربما يستخدم المخدرات ربما يستخدم المنكرات وبعضهم يكون مستظلا بأناس كبار جريمة بعد جريمة وجريمة بعد جريمة. لكن الحمد لله أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لا ريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فهذه أصلها مثل هذا هذه الآية أصل في معرفة الجريمة في معرفة المجرمين. والحمد لله الذي عافانا وإلا فأصحاب الجرائم وأصحاب السوابق يعني يفسدون في الأرض. وبعضهم يتعلم الجريمة من داخل السجن يدخل في جريمة يعني يسيرة ما يخرج إلا وهو مدرس. يجد قتلة يعلمونه يجد مخدرين يعلمونه لكن مع ذلك نهاية صاحب الجريمة إلى مغبة جريمته. إما أن يمكن الله عز وجل منه الدولة إن كانت تقيم الشأن وإلا قد يبتليه الله عز وجل وما ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي فلا ظالم إلا سيبلى بظالمي ربما يأتيه من ينكبه. قال رحمه الله باب القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر سمي بذلك لأنه يقف الأشياء أي يتبعها فكأنه مقلوب من القافي. قال الأصمعي هو الذي يقف الأثر ويقتافه قفوا وقيافه والجمع قافة كذا وقع في الغريبين والنهاية. قد يقول قائل لماذا ذكر هذا الباب في باب الفرائض؟ ذكر هذا الباب في باب الفرائض لأنه أحيان تقع كوارث كسيول كزلازل، يموت من مات ويبقى من بقي، وتختلط الأبناء والنساء وما أحد يدري هذا من هذا. فعند ذلك يحتاج إلى القافة للتمييز بين هؤلاء، وكذلك ربط الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء. وفي هذا الزمن هناك حمض الدي ان اي كثير من الناس يقوم به، لكن يا أخوة أنا أنصح بعدم الاعتماد عليه اعتمادا كليا، وعدم تصديقه كأنه الشيء الذي لا يخطئ، لا سيما ما يؤدي إلى الطعن في الأنساب. يا أخي الناس مأمونون على أنسابهم. قال لك أنا حجوري حجوري حتى يعني إيش عليك، أو قال لك حاشدي حاشدي إيش عليك، أو قال لك هاشمي هاشمي إيش عليك. لا تطعن في نسبه، لا تطعن في نسبه، ولا تذهب إلى هذا الحامض الدي ان اي وأن هذا طلع نسبه كذا وهذا طلع نسبه هكذا. الناس مأمونون على أنسابهم، والرافضي رافضي لو طلع نسبه إلى الحسن بن علي أو الحسين بن علي 100% بلا شك ولا إنكار، رافضي ليس منهم ولا إليهم، والسني سني كيف ما كان. ثم أيضا هذا مدعاه إلى الشر، ولذلك في بعض الدول كانوا قد قرروه يعني بين الآباء والأبناء، فحصلت مفاسد. ربما يخطأ، ربما يخطأ الدي ان اي وإذا بالرجل يشك في زوجته، أو ربما يكون الدي ان اي صحيح، لكن عندنا الحكم الشرعي الولد الفراش العاهر الحجر، وهذا يذهب يعمل لي أن هذه المرأة ربما يفارقها زوجها ما قد علم عليها لا شر ولا رأى منها يعني شيء، فيترك هذا الحامض لو لم يكن إلا احتمال الخطأ. لكن في بعض الدول قد جعلوه في الأم، يعني هذا سهل، يريدون أن يعرفوا أن هذا ابنها أو ليس ابنها، حتى إذا وقع غلط ستقول ابني وربما عاد الفحص وكذا. أما لما يعملوه مع الأب وغلط وقال هذا ما هو ابنك، مشكلة، مشكلة. هذه الفحوصات لا أحد يطمئن إليها ولا أحد يبني عليها حكم، وأحمل ولدك على أنه ولدك حد ما إيش عليك، بلد الفراش والعاهر الحجر، لا سيما والأم معروفة بالأمانة. إذا شككت فيه اذهب واعمل لك ماذا اللعان، اذهب واعمل لعان حكم شرعي. أما هذا دي ان اي ودخلوا في الألقاب ويدخلوا، ثم أيضا الدي ان اي هذا من أين جاءوا به؟ جاءوا به من عند الكفار، الله أعلم، ربما اليهود والنصارى يحرفون أنساب اليمنيين، يحرفون أنساب الهاشميين، يحرفون أنساب العرب ويقولون فلان هذا نسبه ليس إلى العرب، يعني قد ربما في بادية ما يعرف بلاد ويطلعوه إلى أوروبا، هذه ما تستقيم، هذه ما تستقيم. فيبقى الناس على أنسابهم على ما ظهر لنا ولا ننقب، والله إن قال قرشي كنا قرشي، قال هاشمي هاشمي، حسني حسني، حسيني حسيني، ما قالوه كنا فلان حسني فلان حسيني. إذا هو رافضين قلوا والله لو تكون من كنت رافضي عندنا يعني معروف حكمه، صوفي قبوري معروف حكمه. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، أو بمعنى الحديث هذا هو، هذا من باب الفائدة والتنبيه على هذا الأمر. بعضهم مشغول بهذا، يعني حتى كان يقول والله لو ألحقني بما ألحقني، كأنه لا وحي. سالم مولى أبي حذيفة الذي قال له والله لو ألحقني بمن ألحقني للحقت به، وهذا كان يرى الحمض الدي ان اي أنه كذا. يا أخي اترك لك من هذا الدي ان اي ولا تنقب، يمني يمني، ما دمت يمني يمني ليش تنقب، ليش تنقب؟ فإذا كان قد ابتلى الله أمك بشيء أو ابتلى الله واحدة من النساء، يعني تصرح تبقى في شك وداخلك الشك، وربما بعضهم عاد يأتيه الوسواس الخناس ويقول إذن كيف ترث من هذا وأنت ما أنت من نسبه، ودخل لك في مشاكل. خلونا مع القافة الشرعية، لا سيما الذي يعرف هذه الأقدام بعضها من بعض. والله أن بعضهم كنا نعرفه يراك وأنت تمشي يقول لك أنت ابن فلان وهو من بلاد بعيدة منا. وربما يقول لك أنت من قبيلة فلان يعرفك، قل له كيف تعرف؟ يقول فلان ينقط الدم، هكذا يعبرون، هو القافة. وسيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالقافة لما رأت زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، مع أن زيد بن حارثة كان أبيض اللون جدا وأسامة بن زيد كان أسود اللون جدا، حتى لربما طعن في ذلك. فلما رأى أقدامهم لم يرى وجوههم، قال هذه الأقدام بعضهم بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وأقر القافة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. يا أخوة، ما على الوجه من سرور هو بسبب سرور في القلب، وما على الوجه من قطرة هو بسبب هم في القلب، فقد جعل الوجه علامة على القلب. ولذلك تجد بعضهم يقول يعرف الغضب في وجهه، يعرف السرور في وجهه، يعرف الرضا في وجهه، يعرف السخط في وجهه. وقد تقدمت الآية أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. روى عن عثمان ما أخفى رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف دخل تبرق أسارير وجهه من الفرح الذي ناله والسرور الذي داخله. فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك. قد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، فلهذا جاء أسامة أسود. وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كانت من سبي الحبش الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطلب فوابها لعبد الله وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك، وكان يقال لها أم الضباء. وقد تقدم لها ذكر في أواخر الهبة، قال عياض لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قال قلت يحتمل أنها كانت صافية فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار ذلك، وفي الحديث جواز الشهادة على المنقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وجواز اضطجاع الرجل مع ولده من في شعار واحد، وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة، وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى. وتقدم في باب إذا عرض بنفي الولد من كتاب اللعان حديث أبي هريرة في قصة الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق، ومضى شرحه هناك وبالله التوفيق. تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزمه منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. خاتمة، اشتمل كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على 43 حديث، المعلق منها حديث تميم الداري في من أسلم على يديه رجل والبقية موصولة، والمكرر منها فيها وفيما مضى 37 حديثا، والبقية خالصة لم يخرج مسلم منها سوى حديث أبي هريرة في الجنين غرة، وحديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها، وأما حديث معاذ في توريث الأخت والبنت، وحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن، وحديث في السائبة، وحديث تميم الداري المعلق فانفرد البخاري بتخريجها. وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 24 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهينا من هذا الكتاب في ليلتنا هذه، الحادي عشر من الشهر الحادي عشر لعام 46 و400 ألف، ويليه كتاب الحدود وهو الكتاب 86.